باب كراهية الكلام عند الحاجة، يعني عند قضاء الحاجة. وذكر رحمة الله تعالى عليه حديث عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار، وعكرمة بن عمار فيه كلام، عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، يعني يريدان الغائط لقضاء الحاجة، كاشفين عن عورتهما يتحدثان. أدب نبوي. لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، يعني يريدان الذهاب لقضاء الحاجة، كاشفين عن عورتهما. ما هي العورة؟ عورة الرجل من السرة إلى الركبة. يا جرهد، الفخذ عورة، الفخذ عورة، الفخذ عورة. يريد أن يدخل بركة السباحة في الفندق، يتعرم، يزيل ملابسه، يزيل الفانيلا، سرواله تبان صغير، الفخذ بادي، حرام، ما يجوز أن تبديه، حرام. أنتم ما عندكم إلا حرام وحرام وحرام وكل شيء حرام. انظر إلى الغربيين والأوروبيين وصلوا إلى الفضاء وما بالوا بحرام ولا حرام ولا حلال وما إلى ذلك. أهم وصلوا الفضاء بتخليهم عن الله تبارك وتعالى لأنهم خالفوا رسول الله وصلوا الفضاء؟ لا والله، ما وصلوا الفضاء إلا بالعلم الذي أخذوه من أسلافكم وأجدادكم. المسلمون العرب هم الذين لقنوهم وعلموهم، فأخذوا هذا العلم وتلقوه، ومضت على المسلمين مع الأسف فترة من القرن السادس الهجري من بعد أن دالت دولة بني العباس، عادوا إلى الفوضى وعادوا إلى العرقية، إلى قيس وإلى تميم وإلى حروب وما إلى ذلك، وتركوا هذا التراث المجيد، فأخذه أولئك الأقوام، ولا يزال كما قلت موجودا عندهم في ليدن والإسكريال وهولندا وفي المتحف البريطاني. والله رأيت بعيني راسي جامعة صغيرة في مدينة تسمى بونومنتون، مدينة للطلاب فقط، المكتبة الموجودة فيها يوجد فيها من الكتب العربية العربية والإسلامية ما يزيد على 70,000 مجلد عربية وإسلامية فقط. من أين أخذوا هذه الكتب؟ أخذوها من بلاد الإسلام ومن المسلمين، وهم حريصون عليها. وكما قلت لك في درس سابق، لا يزال لليوم كتاب القانون لابن سينا يدرس في جامعات فرنسا في الطب، ونحن ربما أننا ما سمعنا بكتاب القانون لابن سينا، ولا نعرف أبو موسى الخوارزمي في الرياضة، ولا نعرف ولا نعرف الكثير الكثير. السبب ذا السبب إذن ليس هو بعدهم عن الله، بعدهم عن الله مصيبة تلحق بهم النار يوم القيامة، ولكنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه بالعلم والعكوف، وعندما تعلموا وعملوا في علمهم وصلوا. فهل يمنع أن مسلما عربيا يصعد إلى الفضاء؟ أو الأمير سلطان بن سلمان وصل إلى الفضاء وسمعناه يكبر الله أكبر ويصلي، وشيء يقر النفس. وقبل ذلك من يسمى بالرجل المصري الذي كما يقال نزلوا على القمر وما إلى ذلك، كبر وهلل لا إله إلا الله محمد رسول الله. العلم إن تعلمت وصلت، وإن توانيت وجلست، ليس المرء يولد عالما كما قال الشاعر، تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. فهم واصلوا وتعلموا وأخلصوا في علمهم وثابروا وبذلوا الملايين والبلايين حتى وصلوا ما وصلوا إليه. فنحن كذلك، والله لو تعلمنا وبذلنا وسهرنا وعملنا وكنا مع الله تعالى جمعنا بين الأمرين، بين الدنيا وبين الآخرة، والله المستعان. قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان. بل عليهما أن يتقي الله، وهما ممنوعان من أمرين: الأمر الأول عدم كشف العورة، الأمر الثاني عدم الحديث والتكلم أثناء قضاء الحاجة، لأن الله تعالى يمقت ويغضب. وقوله يمقت بمعنى يغضب، ومن الذي لا يبالي بمقت الله تعالى وغضبه، لا يبالي بغضب الله ومقته؟ وعلى المرء المسلم ألا يستصغرن الذنب، هذا ذنب بسيط لا باس ولا حرج ولا مانع، أنا ما شربت خمر، أنا ما زنيت، وإنما عملت هذه معصية صغيرة. وليعلم المرء أنه إذا أذنب ذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، ثم إذا أذنب نكتة سوداء، ثم إذا أذنب نكتة سوداء، حتى يصبح القلب مربدا مظلما لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر. الصغيرة والصغيرة والصغيرة تسد القلب وتظلم القلب، كما قال الله تعالى: كلا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. العمل الذي نعمله نكتة ونكتة ونكتة، نسمع كلام الله من إذاعة لندن، من السعودية، من القاهرة، من جميع الدول البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، لكن ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يعلمون، لا يفقهون، لا يتقون، ما ينفع. ولذا كان هم النبي عليه الصلاة والسلام أولا وقبل كل شيء غرس الإيمان في القلب، فإذا غرس الإيمان في القلب وكان المؤمن تقيا خاشعا خانعا خاضعا لله تعالى ابتعد عن كثير من الذنوب والآثام. وقد قلت لك إن الرجل الذي رأى النبي على يده خاتم من ذهب فأنكر عليه خاتم، لأن الذهب للرجال حرام، ألقى الخاتم ومضى رسول الله في سبيله. ولما مضى النبي في سبيله أتى رجل آخر إلى صاحب الخاتم، قال له: يا هذا، إن الذي نهاك قد انصرف، يعني ولى وذهب، النبي ماشي، خذ خاتما، إن الذي نهاك قد ولى وانصرف. الجواب، جواب ذلك الرجل المؤمن: ما كنت لأطيعه شاهدا وأعصيه غائبا، ما كنت لأطيعه شاهدا وأعصيه غائبا، ما دام أنا أطعته وهو موجود كذلك أنا أطيعه وهو غير موجود.
قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الرجل يرد السلام وهو يبول. قال: حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. أنا رد السلام عند قضاء الحاجة، أم أن الذي يقضي حاجته بول أو غائط أو جنب، أو أنه يأتي أهله لو سلم عليه مسلم، أيرد السلام أم لا؟ الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، رواه عنه نافع مولاه أن النبي صلى قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من أصحاب رسول الله مر على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، يعني أنه قد تبرز إما لبول أو لغائط، فمر عليه هذا الرجل، وهذا الرجل يقال له أبو الجهيم عبد الله بن الحارث عبد الله بن الحارث ابن الصمة رضي الله تعالى عنه. وجد النبي يقضي الحاجة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنه جاهل لا يدري بأنه لا يسلم، جهل هذه المسألة، لأن الذي يقضي حاجته لا يتكلم، لا يسلم عليه، ولو سلم عليه مسلم المسلم لا يستحق الجواب، لا يجاب، لأن المجيب إذا قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في ذلك ذكر الله. وقد مر علينا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث، لا يتكلم، فلا يتكلم عندما يكون في حالة قضاء الحاجة، ولا ينبغي لنا أن نعرضه نحن لكي يتكلم. ولذا ما رد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. كذلك إذا كان على حاجته إن عطس لا يحمد الله، إذا عطس غيره لا يشمته، هو في الخلاء فسمع إنسان عطس فلا يقول له يرحمك الله، لأن في هذا ذكر لله وهو في بيت الخلاء، كمن يصلي يأتي إلى الجمعة والإمام يخطب، فإذا ما خطب الإمام يجب علينا أن نصمت جميعا لا نتكلم. لو سلم عليك مسلم لا ترد عليه، لو صافحك لا تصافحه، لو عطس قال عطس قال الحمد لله لا تشمته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، وقاء ونهى عن مس الحصى أو المسبحة أو أي شيء أو المصحف والإمام يخطب، وإنما عليك أن تتوجه إلى الإمام وتنصت وتسمع ما يقول. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى يعني والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له. وثواب الجمعة أننا إذا ما صلينا مع الإمام صلاة الجمعة غفر لنا من هذا اليوم إلى الجمعة التي تلي وزيادة 3 أيام، فيخسرها المرء عندما يرد السلام أو عندما يتكلم أو عندما يقول لك قائل ما الذي يقول الإمام لا تجبه، وبعدما ينتهي الإمام من كلامه انصحه وبين له الأمر. إذن عدم رد النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان ذلك لأن الأمر مكروه. منهم من استثنى وقال إذا علم أنه ينصرف وما رد عليه رد، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يرد مطلقا حتى إذا ما انتهى اعتذر له أو بين له الحكم. فقد جاء في حديث ضعيف رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل الذي سلم عليه وهو في حالة قضاء الحاجة إذا رأيتني على هذه الحالة فلا تسلم علي، لكن الحديث ضعيف. وإنما مذاهب أهل العلم الذي ذهب إليه أهل العلم أن المسلم لا ينبغي له أن يسلم، وأنه لو سلم عليه مسلم لا يرد عليه. بقي الكلام على المصلي. إذا كان المرء يصلي أيجوز أن أسلم عليه أو تسلم عليه أم لا يجوز؟ والجواب يجوز أن أسلم عليه وأن تسلم عليه، ولكن ويرد، ولكن لا يرد بالكلام. كثيرا ما كان النبي يذهب إلى قباء صلوات الله وسلامه عليه، يذهب إلى قباء كل سبت. والعلماء اختلفوا في معنى قول النبي كل سبت، قول الصحابي كل سبت. هل كل يوم سبت يذهب، أو أن كل سبت بمعنى كل أسبوع؟ العرب يقولون أمطرنا سبتا، يعني من الأسبوع إلى الأسبوع، والمطر تهطل، كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى أن يغيثنا. فرفع النبي يديه وهو على المنبر وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وفي هذا دلالة على جواز تكليم الإمام الذي يخطب، أنا أكلمه وأستوضح منه وأنت تكلمه ولا مانع، لكن لا أكلم جاري ولا أكلم من قدم، إنما أكلم الإمام. تكليم الإمام لمصلحة جاز، فإن هذا الرجل قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى أن يغيثنا. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فأنشأ الله سحابة مثل الترس فأرعدت وأبرقت ناحية سلع. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا موضع الشاهد، قال: فوالله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوع كامل الأمطار تنهال، ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقوله سبتا يعني أسبوعا. لما كان يوم الجمعة الأخرى دخل الرجل نفسه من الباب الشمالي الذي دخل منه: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله جل وعلا أن يرفع ذلك عنا. فرفع النبي يديه أيضا وقال: اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى قباء كل سبت، يزور أخواله بني عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويصلي في المسجد صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بأن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه، سواء كانت الصلاة فريضة أم كانت الصلاة نافلة، غفر الله تعالى له غفران. بينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام: أجره كأجر عمره، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. والحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان كثيرا ما يكثر من الذهاب صلى الله عليه وسلم. قال عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: فكانت الأنصار يمرون عليه ويسلمون عليه ويرد عليهم هكذا، هذا يمر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والنبي يصلي فيرفع يده إشارة بأنني مسلم، لا يفعل هكذا تحية عسكر، لا، وإنما كان يفعل هكذا، يعني يشير إلى أنني في صلاة، ولم ينههم عن ذلك ولم يقل لا تفعلوا ذلك، فدل على أن السلام على المصلي جائز، ورد المصلي بالإشارة جائز، ولا يرد المصلي السلام باللسان، لأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه: عطس رجل بجواره وهو يصلي فرد عليه شمته، فجعل الصحابة يضربون أفخاذهم إشارة إلى أنه لا تتكلم، وصاروا يرمقون وينظرون إليه، فكلمهم وهو في الصلاة: ما بالكم تنظرون إليه؟ ليه تنظرون إليه؟ فلما فرغ من صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم له، ولم يأمره النبي بإعادة الصلاة: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى ما كنا فيه من أن الذي يقضي حاجته لا يسلم عليه، وإذا ما سلم عليه لا يرد. كذلك إذا كان إنسان مجاهرا بالمعصية، كلمته يوما وثاني وثالث أبى وأصر على معصيته، لو سلم لا يسلم عليه، لا يرد عليه السلام، لأنه إذا قال السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معنى السلام عليكم يعني كن على مأمن من ناحيتي، لا يصيبك مني إلا الخير، لا يأتيك مني أذى ولا بأس، هذا معنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أجيب أقول عليكم السلام أيضا كن مطمئنا من ناحيتي، لا أصيبك بأذى ولا بمكروه ورحمة الله وبركاته. فهذا المجاهر بالمعصية لا نقول له السلام عليكم، لا نسلم عليه، وإذا سلم لا نرد عليه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قصة الرجل الذي سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقد ارتكب أمرا في نظرنا لا نعتده بشيء، لا نعتده شيء. الرجل كان مشوش شعر الرأس، لم يأخذ من شاربه، لم يسرح لحيته، فمر على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه فلم يرد النبي عليه، ولا شك أن الأمر شديد، يسلم على المصطفى ولا يرد عليه، لا بد أنه قد وقع مني شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبني لأنني قد ارتكبت مخالفة، فلأنظر ما هي هذه المخالفة. عاد الرجل إلى نفسه فوجد أنه لم يسر يرجل شعر رأسه، ولم يسرح شعر لحيته، ولم يأخذ من شاربه، فسرح لحيته ورجل شعر رأسه وأخذ من شاربه. من لم يأخذ من شاربه فليس منا. نحن المسلمون لنا تعاليم ولنا هيئات ولنا صفات، إن نظرت إليك علمت بأنني مسلم، وإن نظرت إليك علمت بأنك مسلم. بمجرد أن ألقي النظرة عليك، ولذا لا يجوز ولا يسوغ للمرء المسلم أن يدع شاربه كما يدع الشارب المجوس. المجوس يتركون شواربهم، المجوس يدعون الشارب والسبلة حتى تلتحم باللحية، اللحية والشارب وما إلى ذلك، لكن نحن المسلمون نأخذ من الشارب، لا نستأصل الشارب، لا نزيل الشارب، لا نحلقه، وإنما نأخذ من المقص، لأن النبي قال جز، والجز في لغة العرب أن تأخذ وتترك، وفي رواية حف، والحف في لغة العرب أن تأخذ وتترك. ولذا كره الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه حلق الشارب بالموسى، وقال إنه مثلى، جز الشوارب وأعفو اللحى، اتركوها كما تركها صاحب هذا القبر. وكان صلوات الله وسلامه عليه له لحية تملأ صدره إذا كبر وقرأ، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بتحرك لحيته صلى الله عليه وسلم. وليس من السنة ولا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع المرء شعر رأسه ويحفي لحيته. لا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض الكتاب. الذي أراد أن يترك شعر الرأس استنانا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا مانع. النبي له شعر تارة يضرب عاتقه وتارة يبلغ إلى شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم، وكانت له لحية تملأ صدره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الصحابي لما علم هذا الأمر بدل الحال، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأجابه رسول الله في الحال وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس هذا بأفضل من أن يأتي إلي أحدكم كأنه شيطان؟ هذا مذهب الهيبيين، مذهب الوجوديين، يتركون شعر الرأس هكذا. نحن مسلمون، الشعر من أراد أن يتركه جاز، ولكن بأدب الإسلام. الإسلام يتدخل في كل صغيرة وكبيرة من أمورنا، لأننا عباد الله، بعث الله جل وعلا إلينا رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فما أمرنا به رسول الله ائتمرنا به، وما دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عملناه. لا يقول المسلم هذه توافه، هذه أشياء بسيطة، هذه لا تعتبر. يا أخي أنت ترى القائد يأمر الجند بالسير، يقول سر طابور من 1000 رجل عليهم أن يسيروا جميعا، فلو تردد واحد وتوقف عاقبه، يعلمونه الطاعة العمياء. فلو أتى إلى نهر أو أتى إلى بحر ولم يقل القائد قف، لا يمكن لأي جندي أن يتوقف ويقف، يخوض البحر ويمشي. لو أن أمامه نار قال له سر سار، يا ويله إذا تلك أو توقف، إما يفصل أو يعاقب أو ما إلى ذلك. فالإسلام أدبنا بآداب، هذه الآداب عندما نلتزم بها نتوطن ونستوطن على طاعة الله تعالى. فمن اعتبر أن من الإسلام الأخذ من الشارب بالله تعالى عليكم، أيدع ما هو أعظم من هذا؟ لا يدع ما هو أعظم من هذا، وإنما هذه أمور تمرننا على طاعة الله، تمرننا على اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن دل الحديث على على كراهة رد السلام على من سلم عليك. كذلك إذا عطس لا تقل لا تشمته يرحمك الله. قال أبو داود وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. هذا تعليق يسمى تعليق. قال أبو داود وروي، وإذا سمعت روي بصيغة التمريض ذكر، ما قال ذكر ولا روى فلان، وإنما قال روي وذكر وقيل ويقال، دل على أن الأمر فيه ما فيه، الحديث فيه كلام. لكن لو قال أبو داود وروى ابن عمر رضي الله تعالى عنه انتهى الكلام. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه على العين والرأس إن صح بقية السند، لكن عندما قال وروي وذكر ويذكر ويقال وقيل، هذه الألفاظ في لغة المحدثين يقال لها صيغة التمريض. فأنت أيها الطالب لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أو أيها السامع، متى ما عثرت على عبارة بهذا الأسلوب اعلم أن الحديث فيه ضعف. وروي عن ابن عمر وغيره كعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام، ما رد عليه السلام حال قضاء الحاجة، ولكن عندما أدبر الرجل أتى النبي إلى حائط إلى جدار وحك النبي الجدار، والجدار غالبا في ذلك الوقت من لبن، وتيمم النبي صلى الله عليه وسلم من الجدار ورد السلام على الرجل لأنه كره أن يذكر الله على غير طهارة. والحديث فيه مقال، وعلى أي حال الحديث صحيح بأن النبي لم يرد عليه. وجاء في رواية أخرى أن الرجل إنما سلم على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي قد قضى حاجته، ترك الغائط فرد النبي الرجل السلام على النبي، ولما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على طهارة تيمم ورد عليه السلام. بقي لنا إشكال، النبي تيمم في المدينة والماء موجود، ولا يتيمم المتيمم إلا عند عدم وجود الماء أو عند عدم القدرة على استعمال الماء، فالمدينة ملأة بالآبار وملأة بالمياه. على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما يخرج من شراج الحرة ينساب ليل نهار، من شراج الحرة، من طرف الحرة، الآبار التي كان يستقى للنبي منها آبار كثيرة، بئر البصة التي تسمى البصة وتبنى الآن، هذه ليست البصة، البوصة، بئر البوصة، بئر كانت على عهد النبي، بئر غرس، بئر حاء، بئر أبي عنبة، بئر كذا، بئر غرس، آبار كثيرة ومياه كثيرة. وأنت سمعت الآن ما قال الصحابي رضوان الله تعالى عليه: أنشأ الله سحابة مثل الترس فأرعدت وأبرقت، قال: فالله ما رأينا الشمس سبتا، قلوب طاهرة نيرة زكية صادقة مع الله تبارك وتعالى. لأن الله جل وعلا يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسخيناهم ماء غدقا، وقد ذهب الماء الغدق وانهار وغار. لما؟ بسبب المعاصي والذنوب التي نقترفها ونقوم بها، ولو لم يكن من الذنوب إلا الحقد والحسد والغل لكفى. أنا أحسد زيد وعمر وبكر، ليه أعطى الله عينين كبيرتين حتى على العيون محسود؟ قالوا: حتى الأعمى الذي لا يرى ولا يبصر إذا كانت له عينان كبيرتان يحسد، عنده عينين كبيرة يا أخي ما يرى بهما. قال: لا، ليه عينين كبيرة؟ نسأل الله العافية والسلامة. فكيف يأتينا الماء؟ والله الذي رفع السماء بغير عمد. أقول هذا الكلام لكي نعلم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع القحط وتأخر المطر أعلن الإمام بصلاة الاستسقاء، فيخرج الإمام إلى الاستسيون الموجود الآن، ويعين اليوم الذي يذهب الناس فيه للسقيا قبل طلوع الشمس، ويخرج الناس إلى الموضع، فترى البقر والغنم والإبل يتصدقون بها. ولما كان الرق موجود ترى رجلا يأتي بجارية أو يأتي بعبد في موضع صلاة الاستسقاء، إعلان بأن هذا حر، وهذه الغنم في سبيل الله، وهذا البقر في سبيل الله. ويخرج طلاب المدارس، يخرجوننا ونحن صغار في سن التمييز، فنذهب نصلي خلف ذلكم الرجل الصالح رحمة الله تعالى عليه، الشيخ صالح الزغيبي، يخرج على قدميه ويخرج على رجليه وهو يذكر الله تبارك وتعالى، حتى يأتي الموضع. والله لا يعود الناس إلى دورهم أو إلى مسجد الغمامة إلا وقد هطلت الأمطار وكثر الخيل. سبب ذلك القلوب الطيبة النيرة الزكية الطاهرة المنيبة إلى الله تبارك وتعالى. الرجل يلطم جارية له لأن ذيبا أكل شاة ناحية سلم. بشر له جارية ترعى الغنم، فعدا ذيب على شاة، ولما عادت إليه حصل شياة وإذا بها شاة لا توجد، أين الشياة؟ قالت أكلها الذيب. ما استطاع أن يصبر، صفعها في وجهها صفعة شديدة. ما مضى كبير وقت إلا وتندم، ليتني ما فعلت هذا الفعل، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد فعلت كيت وكيت وكيت وكيت، فهل ينفع أن أعتقها؟ أنا أريد أن يكفر الله عني، هي جاريتي أنا صفعتها وفعلت وضربت، هل يجوز أن أعتقها؟ فأمره النبي بأن يأتي بها لكي يختبرها أهي مؤمنة أم لا. فأتي بالجارية حبشية، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم سؤال: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. الشاهد من هذا الكلام أننا إذا أردنا الماء، المطر، الغيث، المدرار من الله تبارك وتعالى، فلنستقم على أمر الله، ولنبذر قصارى جهدنا، لسنا بمعصومين، الخطأ يقع والزلل يقع، فلقد وقع الزنا على عهد النبي، وقد شرب الخمر على زمن النبي، وقد وقعت المنكرات على زمن النبي، لكن إذا ما وقع فاء وعاد إلى الله تبارك وتعالى ولا يصر على ما هو عليه. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه تيمم والماء موجود. قال شراح الحديث: صلاة الفريضة، صلاة الجنازة، الصلاة التي أوجبها الله لا تكون، لا يتيمم مع وجود الماء. ولكن رد السلام ليس بصلاة ذات ركوع وسجود، وإنما أحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر الله وهو على طهارة تامة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما يتعلق بالحديث الأول، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر، أو قال على طهارة. الحديث الثاني: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر، أو قال على طهارة. هذا المهاجر ابن قنفذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا سمعت رضي الله تعالى عنه معناه أنه صحابي. العلماء اتفقوا على أن الصلاة على رسول الله، مع أنه يجوز لنا أن نصلي على غير النبي، لكن لا نجعل ذلك دائما وأبدا، لا نجعل ذلك ديدنا لنا. كلما لقيت قلت لك صلى الله عليك، لا، وإنما الأمر كما قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن لو وقع في وقت ما أن قلت صلى الله على فلان جاز. الدليل: قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه: أتى أبي بصدقتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتى أبي بالصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. اللهم صل على آل أبي أوفى، وليس كل من آتى إليه بصدقة اللهم صل على فلان اللهم صل على فلان. إذن الصلاة على رسول الله والأنبياء، الترضي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهاجر ابن قنفذ، هو ليس اسمه المهاجر ولا أبوه اسم قنفذ، وإنما المهاجر سمي مهاجر رضي الله تعالى عنه، هذا لقب لقبه النبي به، أراد الهجرة وخرج من مكة فلحقته قريش وأخذوه. كيف تهاجر؟ أين تذهب؟ جعلتم المدينة مقرا لكم، كل من أراد أتى وهرب إلى طيبة، فصاروا يترصدون الطرق ويمنعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة إلى المدينة. أبو سلمة عبد الله بن أسد زوج أبي سلمة خرج ومعه زوجه ومعه ولده على بعير يريد أن يأتي إلى طيبة الطيبة، فأتوا إليه ومنعوه، ما تخرج، إن تريد أن تخرج وحدك اذهب، وأما هذا الولد والزوجة لا يخرجان. أخذ الولد أخذ الزوجة، أتى أبو سلمة إلى طيبة الطيبة، صارت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كل يوم تخرج إلى ناحية الخيف إلى بني كنانة تبكي حتى تغرب الشمس، وظلت على ذلك مدة من الزمن. آل أبي سلمة أتوا وأخذوا الولد، ولدنا أيضا لا يبقى عندك، حتى أذن الله تعالى لها بالعودة، فأتت إلى المدينة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. خبيب رضي الله تعالى عنه خرج يريد الهجرة فلحقته قريش، أين تذهب؟ أنت جيتنا صعلوك لا مال لك، والآن أصبح لك مال، تريد أن تخرج بنفسك ومالك؟ والله لا تخرج أو نقتلك. قال لهم أرأيتم إن ذكرت لكم موضع مال أتدعونني؟ قالوا نعم. قال لهم مالي في الموضع الفلاني الفلاني، اذهبوا إليه. وأتى مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل خبيب رضي الله تعالى عنه المدينة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم، بادره النبي بقوله: يا خبيب ربح البيع، يا خبيب ربح البيع، بيعة طيبة مباركة أنك سلمتهم كل شيء وأتيت إلى رسول الله مهاجرا. فالمهاجر ربطوه منعوه هرب وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المهاجر، وإلا فإن اسمه عمير ابن خلف. قنفذ ليس باسم أبيه، وإنما أبوه سمى خلف رضي الله تعالى عنه. المهاجر رضي الله عنه قال في الحديث الثاني: أتى النبي هو أتى قال أنه أتى النبي بنفسه وهو يبول، يعني النبي يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ رسول الله. وجوبا؟ لا، ليس بوجوب، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على طهارة تامة من الحدث الأصغر والأكبر، ومن كان محدثا حدثا أكبر أو حدثا أصغر جاز له أن يذكر الله، يتعوذ: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا كان مجنب لا يقرأ القرآن فقط، الحائض لا تقرأ القرآن، النفساء لا تقرأ القرآن، الجنوب لا يقرأ القرآن، لكن يقرأ التعاويذ، يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإن كانت آية لكن قصد بذلك التعوذ: إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يذكر الله الجنب، لا مانع من ذلك، لكن لا يقرأ القرآن، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال علي رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، أما إن كان جنبا فلا ولا حرفا واحدا. إذن المحدث حدث أصغر، بول، غائط، ريح، أيذكر الله؟ نعم. أيقرأ القرآن؟ نعم، جاز، لا بأس ولا مانع، ولكن الأكمل والأولى والأفضل أن لا يذكر الله إلا على طهارة تامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد السلام على المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه، فتيمم توضأ أو تيمم ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، من باب الأولى والأكمل، لا أنه من باب الواجب. ثم اعتذر إليه، أبدى النبي له العذر: يا مهاجر، أنا ما توقفت عن الرد، رد السلام عليك، إلا لأنني أحب أن أكون طاهرا لا يدخلن في نفسك شيء. انظر إلى الأدب السامي العالي الكامل. لو أن النبي ما رد عليه وترك، لا شيء في ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الأدب، يعلمنا الكمال، يأخذ بأيدينا إلى الدرجات العلى. أنا ما رددت عليك السلام لكذا، خرج في عام حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه يريد الحج والعمرة، وبينما هو في الطريق وإذا بالصعب ابن جثامة الليثي، رجل من الصحابة يسمى الصعب ابن جثامة الليثي، لما علم بأن النبي قادم أخذ رمحه وذهب إلى الخلاء وصاد حمار وحشي، وعندما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إليه أخذ الحمار وأهداه للنبي. حمار وحشي يجوز أكله، حمار الوحشي المخطط، بخلاف الحمار الأهلي الإنسي، كانوا يأكلون الحمار الإنسي. فلما كان عام خيبر طبخوا لحوم الحمر الأهلية الإنسية، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور، وحرمها الله تعالى على هذه الأمة. لكن الحمار الوحشي صيد كبقية الصيد، كالغزال وغير الغزال. الشاهد أن الصعب قدم الحمار هدية للنبي فرده رسول الله، وعندما رد نظر في وجه الرجل وإذا بالصعب قد تغير وجهه، لما رد النبي عليه هذا؟ فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم الآثار على وجه الصعب في الحال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم، أنا محرم بالحج والعمرة، فمن كان محرما لا يأكل الصيد إذا صيد له ولا يصطاد بنفسه، وحرم عليكم الصيد ما دمتم حرما، فهو لا يتولى الصيد بنفسه، ولو أن إنسانا صاد له هو إكراما للمحرم لا يجوز له أن يأكل، لكن لو صاد المحرم لنفسه، لو صاد المرء لنفسه وطبخ ونزلت عليه أنت ضيفا من دون أن يعلم وقدم لك طعام صيد غزال أو ما إلى ذلك، جاز أن تأكل. لما؟ لأنه لم يصد لي ولا لك، لكن لو صاد لي أو لك ونحن محرمان لا يجوز له أن يأكل. فانظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رجل آخر أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، ثوب مخطط، قابل النبي الهدية وصلى في الخميصة، ولما صلى في الخميصة وإذا بالخطوط شغلت النبي، فلما سلم أخذ الخميصة وقال ردوها لأبي جهم وأتوني بأنبجانيته، عنده ثوب آخر غير هذا، فإنها ألهتني في صلاتي، أنا اشتغلت بصلاتي بهذه خطوط. وعائشة رضي الله تعالى عنها لها قوة طاقة نافذة، أرادت أن تجمل النافذة بثوب له أعلام وصور ملائكة يسمى قرام، جملت العجرة بالقرام، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى، فلما صلى نظر في القرام، وبمجرد أن سلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: أميطي عنا قرامك هذا، أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تشغلني في صلاتي. هو يشتغل بالقرام فقط، والله نحن بنشتغل بغير القرام، لا قرام موجود ولا سجاد رومي أو إيراني ما يشغلنا، أنا بمجرد ما سأكبر الله أكبر، أنا أتحدث عن نفسي. كم بقي من الشهر؟ 26، بكرة 27، وإلى الآن ما أخذنا، والثاني بزوجته، والآخر بجاره، والثالث بماله، والآخر بمزرعته، وآخر فلان بنى وأنا ما بنيت، أنا بيتي من حجر وبيت فيلا، وفلان وفلان. يسلم الإمام ولا ناقل من صلاتنا شيء. وإذا شككت فيما أقول أنا أسألك سؤال والجواب عندك: الإمام عندما صلى المغرب صلى بأي سوار؟ الجواب عندك وأنا لا أجيب. أنا أعرف أنه ما أتذكر ما صلى الإمام، فهل تتذكر أنت؟ والله المستعان. ما الذي شغلنا؟ قرام شغلنا؟ خميصة شغلتنا؟ أو أننا كنا نتأمل في الموت وما يتعلق به وذكر الله وطاعته؟ لا والله، شيء آخر. فلان أتى بالقمامة ورماها أمام بيتي، هذا احتقار لي، لما يفعل هذا؟ إن شاء الله بعد أن أعود إلى الدار أنا أدعو والدهم وأفعل حتى يسلم الإمام وأنا مشغول بهذه الأشياء. ما دخلنا السكر؟ الناس ما كانوا يعرفون السكر من قبل، ولا يعرفون الضغط، ولا يعرفون الأملاح، ما دخلنا إلا بهذه الهواجس وبهذه الهموم التي لا تسمن ولا تغني من جوع. والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد أن النبي اعتذر إليه، اللهم صل على سيد الخلق، اعتذر إليه: يا مهاجر، ما ردنا عليك السلام لكذا وكذا، حتى تستقر النفس وحتى يعلم أنه لم يعمل شيء. وفي هذا تعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدريب لنا على أن نفعل هذه الأفعال، لأن هذه الأفعال فيها خير عظيم كبير جدا. قد أمر على إنسان وأنا مسرح لم أسلم عليه، وهو جالس يراني وأنا أراه، لكن بالي في شيء آخر، فإذا ما تذكر ينبغي أن أعود إليه أقول له: يا فلان، أنا ما سلمت عليك لشيء، لكذا، أنا مسرع أفكر في شيء، لا تأخذ في بالك أي شيء. نحن اليوم بالريحة، ما معنى بالريحة؟ يعني بأقل شيء انتهى كل شيء، العلاقة بيني وبينك تنقطع. لما؟ لما سلم علي؟ لما قال كذا؟ لما فعل كذا؟ وما إلى ذلك. فهذه الأعذار والاعتذارات نافعة إن شاء الله تبارك وتعالى.